بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس العاشر قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعون النووية الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر ابن الخطاب كان من فقهاء الصحابة والعبادلة الثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وكان إليهم مرد الفتوى رضي الله عنه. كانت الفتوى تعرض على ابن عمر يقول اذهبوا لابن عباس، تعرض عليه الفتوى يقول اذهبوا لابن مسعود، ثم يقول مسعود اذهبوا لابن عمر، وهكذا. وكان شديدا على أهل البدع رضي الله عنه. لما ظهرت بدعة القدرية في عهد عبد الله بن عمر في أوائل عصر التابعين وأواخر عصر الصحابة على يد رجل يقال له معبد الجهني في البصرة، فضل في القدر ودعا للبدع والضلالة، فقال عبد الله بن عمر لمن أتاه ويحيى بن يعمر وحميد الطويل، حميد بن عبد الرحمن الطويل، جاء إلى عبد الله بن عمر يحكيان له ما وقع من هذا الرجل معبد الجهني في البصرة، فقال له عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. كلام واضح كالسيف، ليس فيه لف ولا دوران. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم بين الحكم: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: حكم براءة من أهل البدع والضلال، وبيان حكمه وبيان حكمهم والدليل على هذا الحكم. هذا هو المنهج مع أهل البدع، الوضوح التام والكامل، لا بدون مراوغة ولا مداهنة ولا مخادعة. هذا هو الذي يحسم الأمر في أذهان الطلاب. وأما المراوغة والمداهنة فهذا لا يصح، مطلوب الوضوح مع أهل البدع وأهل الضلال، بذلك يتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد. يقول رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، والناس هنا المراد بهم الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولم يذكر هنا الحج، ولعل الحج لم يكن قد فرض بعد. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والمراد حتى يدخلوا في الإسلام، لأنه في بعض النصوص الأخرى أنه أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فبماذا يعصم المال والدم؟ فقط بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما عند البخاري في صحيحه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه، لما قال أحد المشركين واختبأ خلف الأشجار قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها خشية السيف، أنه قالها خشية السيف، فأومى إليه بسيفه رضي الله عنه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، يعني لما رأى من شدة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن على يقين أنه مسلم، ولا يصح إخراجه من الإسلام إلا بيقين، لا يصح أن تقول فلان مشكوك فيه. بعض السلفاء الأغبياء كتب على الفيسبوك فلان مشكوك في إسلامه. ما معنى مشكوك في إسلامه؟ ما معنى هذا؟ يعني نص نص، نص مسلم ونص كافر، نص أبيض ونص أسود، هذه هي المنزلة بين المنزلتين، هذه هي المنزلة بين المنزلتين تماما. هذا قول المعتزلة، لا نقول مؤمن ولا كافر، ولكن بين الإيمان والكفر. كذلك مشكوك في إسلامه. طيب إذا مات هذا المشكوك في إسلامه، والعجيب أن هذا السفيه الغبي يقول مشكوك في إسلامه ولو أنه تولى إمارة البلاد فلا سمع له لنا ولا طاعة ولا ولاية في أعناقنا. طب أنت لسه أنت جزمت ولا ما جزمت؟ هذا الذي ليس له سمع ولا طاعة وليس له في أعناقنا بيعة ولا إمارة، من هو؟ الكافر. يبقى إذن أنت في الحقيقة جازم في نفسك، ولكن تخشى أن تبين هذا الجزم فتغطيه، ولما غطيته وأسفاه غطيته بقبيح جدا وهو قول المعتزلة، فقلت مشكوك في إسلامه. ومن أنت يا أيها الغبي السفيه حتى تقول فلان مسلم أو فلان كافر أو فلان مشكوك في إسلامه؟ والعجيب أن هذا الشخص صار يكتب على الفيسبوك الآن مسألة، يلا يا إخواني اكتبوا ما حكم هذه المسألة، ويأتي بمسائل كمسألة مس المصحف مثلا لغير المتطهر، ويطلب آراء الناس على هذه المسألة، وفي الأخير يقول هو ولكني أرى أنه يجوز أن يمس المصحف خلاف لفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان إلى آخر من علمائنا ومشايخنا. يعني صار هو أيضا له بصر يرى به وبصيرة وعلم يرى به، ولما يرى يخالف الأئمة الجهابذة في هذا العصر ويستر ذلك بقوله وهذا اختيار الشيخ الألباني. هو ما أراد الألباني، وإنما أراد أن يكون له أيضا رأي. فنقول يا مسكين عاود نفسك وتوب، عاود نفسك وتوب إلى الله، من أنت حتى يكون لك رأي؟ وهذا من شباب الفيسبوك. وما أدراك ما الفيسبوك؟ أقصد الفلسبوك، فلس خلاص أفلس، أصبح مطرودا هنا وهنالك، فصار لم يجد شيئا يكتب فيه إلا الفيسبوك أو الفلسبوك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى أن تطرح مسألة وتقول يا نريد من إخواننا أراءهم في هذه المسألة؟ ما هذا الكلام؟ هذه طريقة علمية. ما معنى مشكوك في إسلامه؟ هذه طريقة علمية تدعو الناس إليها، وتتكلم عن الجيش وعن ولي الأمر، فتقول أن مصر أصبحت دولة علمانية، علمانية يعني كفرية، علمانية تساوي كفرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تدعو الناس إلى تكفير البلد والحكم على بأنها دار كفر، وأن حاكما لو تولى فإنه غير مسلم، وهو كافر لا نسمع له ولا نطيع، أو مشكوك في إسلامه ولا نسمع له ولا نطيع، هذا جهل شديد والعياذ بالله. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله تعالى. وفي هذا النص قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، بهذا يدخل في الإسلام ويثبت له الإسلام، يثبت له الإسلام. أما الدخول في الإسلام فيكون بقول لا إله إلا الله فقط، أما إذا قال إلى الله فإنه يطالب بباقي الأركان، فإن أتى بها وإلا يكون ناقضا لقول لا إله إلا الله، يعني إن عمل بحقها فيكون قد أتم لا إله إلا الله، وإن لم يعمل بحقها فإنه ينقض لا إله إلا الله وعلى حسب ما ترك. وهذا الجهاد أمرت أن أقاتل الناس من أجل ماذا؟ من أجل وصول الحكم. هل الجهاد في سبيل الله الحكمة منه والعلة أن تصبح رئيس مصر أو رئيس فرنسا أو رئيس كازاخستان؟ ها؟ هل العلة من الجهاد أن تصبح رئيس أنت والجماعة، الجماعة اللي أنت فيها؟ لا، العلة من الجهاد هنا في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني يوحد الله عز وجل. بل لو حصل التمكين، التمكين لو حصل يهتم الناس بماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموها فين؟ في المساجد، ليس في الميادين، ليسوا تركوا المساجد وذهبوا للميادين، وإنما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال العلماء وأعظم المعروف هو التوحيد وأنكر المنكر هو الشرك. خلاص أنت بقيت رئيس دولة، أنت الآن رئيس مصر، اخمد بقى وسيب الميادين، ادخل المساجد وانشر السنة، املأ بيوت الله بكتب السلف واملأها بطلاب علم السلف. ولكن وأسف من تربى على شيء شاب عليه، سنتان في الميدان وهو رئيس، ولكن سنتين في الميادين. مطلوب خلاص بقيت رئيس دولة كل كتاب حط في فتح المجيد وهات طالب علمي يدرس، وكل كتاب حط في كل مسجد حط فيه كتاب فقه وهات طالب علمي يدرس، اكفله ادفع له أموال. ولكن لم يكن الأمر كذلك، ولذلك لم يبقى كثيرا، لم يبقى كثيرا. الجهاد في سبيل الله ليس علته الوصول للحكم، بل الوصول للحكم يوما لم يكن هدفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بل كانوا يفرون من القضاء والحكم، يخافون على أنفسهم من ذلك. وهذه عائشة رضي الله عنها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، كما عند البخاري في صحيحه، في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني من كثرة بكائه رضي الله عنه. تريد ماذا عائشة؟ أبو بكر يصلي ولا لا يصلي؟ لا يصلي، لأن صلاة أبو بكر في هذا الموقف إشارة إلى ماذا؟ إلى خلافته، لأنها كانت ولاية عهد على الصحيح وليس بالنص. فقال وعائشة لا تحب لأبيها ذلك، لا تحب لأبيها أن يكون رئيس دولة، ومن تحت ولايته؟ عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ولكن تخشى. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وشغل النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أمر الخلافة والولاية، بل إن الصديق لما جاء وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خليفة عن مسلم. وهذا يدلك على ماذا؟ أهمية السلطان والولاية والحكم، وأنه لا بد لكل مجموعة من الناس من حاكم يحكمهم وسلطان يسوسهم ويقودهم، كما قال الفضيل بن عياض والأثر ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه: لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام، لخطورة هذا الأمر. لم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والصديق رضي الله عنه خليفة على المسلمين، يدل على أهمية الإمارة والسلطان، وأنه لا يعيش الناس أبدا بلا ولي ولا سلطان. عصموا مني دماءهم، وهذا يدل على تحريم قتال المسلمين الموحدين، فما بال أقوام خرجوا علينا في هذه الأيام يقولون قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. من يستطيع أن يقول ذلك إلا بنص معصوم ووحي من السماء؟ فلان إذا قتل في الجنة وفلان إذا قتل في النار، من يستطيع ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه من السماء. وأحدهم يقسم بالطلاق 3 مرات ويأتي الذي بعده يقول لو أقسم الشيخ 1000 مرة لن يحنث على رجوع مرسي. طب إذا لم يرجع مرسي الآن امرأة فوز السعيد تكون إيه؟ طالق، لأنه قال علي الطلاق بالـ3 مرسي راجع. طب وإذا ما نجحش مرسي تكون مراته إيه؟ طالق بالـ3 على قول عمر رضي الله عنه، تطلق 3 إن كان ينوى الطلاق. والثاني يأتي يقول لو أقسى، هذا عفوا اسمه حسن أبو الأشبال، هو فوز السعيد الذي قال لو أقسم 1000 مرة لن يحدث. ما معنى يقسم 1000 مرة بهذا الأمر؟ الإهانة، يقسم بغير الله بالطلاق، كيف ذلك والعياذ بالله؟ والذي يشك في رجوع مرسي يشك في وجود الله. يا الله، سبحان الله، الذي يشك أن مرسي حيرجع الحكم تاني يبقى شك في الله، يعني كل من شك في رجوع مرسي فهو كافر. لأن الذي يشك في الله مسلم أم كافر؟ كافر، تكفر بالجملة بالكوم، كفر مكفرتية، شغلتك إيه؟ مكفرات الأستاذ، مكفرات. ما هذا الكلام؟ ما هذا العبث بدين الله والعياذ بالله؟ هؤلاء أغبياء سفهاء الأحلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من شك في رجوع المرسي فهو يشك في وجود الله عز وجل والعياذ بالله. والله إننا نشك في رجوع المرسي، بل كدنا نجزم يقينا أنه ليس براجع، وأين يرجع في السجن؟ لكن يقولون هو كيوسف خرج من السجن على الملك، محمد مرسي كيوسف الصديق عليه السلام. سبحان الله، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين الثرى والثريا والعياذ بالله. فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأمر الدماء تكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت 83 ليلة في حجة الوداع، لما اجتمع له جمع من الناس 100,000 في حجة الوداع، قال أيها الناس في خطبته في حديث جابر عند مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، يعني أن يأتي بباقي شرائع الإسلام. ولا يحل قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالإسلام من أسباب مجيء الشريعة الحفاظ على الضرورات الخمس، ومنها الحفاظ على النفس. الحفاظ على النفس من أسباب الرسالة ومجيء الإسلام. وحسابهم على الله، هذا معناه أننا نقبل ظاهر الناس وندع سرائرهم وبواطنهم لله عز وجل. ولذلك المنافقون لما قالوا لا إله إلا الله نفعتهم أم لم تنفعهم؟ نفعتهم، ولكن أين؟ في الدنيا. وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم زادوا على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمنين. وأما في الدنيا المنافق الذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام يعامل معاملة المسلم. عبد الله بن أبي دفنه النبي عليه السلام في بردته، لكن في الآخرة المنافق مخلل في النار في الدرك الأسفل منها. ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.